بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في صفة الحج متى يحرم المحلون، متى يحرمون بالحج، وحكم المبيت بمنى ليلة عرفة، ومتى يدفعون إلى عرفة، وبيان الموقف في عرفة، وكيف يصلون الظهرين، وبيان وقت الوقوف بعرفة، ومتى يدفع إلى مزدلفة، وكيف يكون الدفع، وكيف تصلى العشاء المغرب والعشاء هناك، والمراد بالمشعر الحرام، وماذا يفعل عنده، ومتى يدفع إلى منى، وماذا يفعل إذا بلغ محسرا، ومن أين يأخذ حصى الجمار ومقدار الحصى، وكيف يرمي، وماذا يدعو به عند الرمي، وأعمال يوم النحر وكيف يرتبها، ومقدار ما تأخذه المرأة من الشعر تقصيرا، وبيان التحلل الأول، ومتى يفيض إلى مكة، وحكم الشرب من ماء زمزم والدعاء، وحكم المبيت بمنى ليالي منى، وكيف يرمي الجمرات، وكيف ينفر من تعجل في يومين، وحكم من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن ينفر من منى، وحكم طواف الوداع، وكذلك الوقوف بالملتزم، وما تفعل الحائض والنفساء التي سيقطع عنها طواف الوداع، وحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وأن الزيارة تكون للمسجد لا للقبر، وأن السلام يكون بعد أداء تحية المسجد، وكذلك صفة العمرة، ومن أين يحرم بها إذا كان من أهل مكة، ومتى يتحلل من العمرة. هذه الصفات التي ذكرها في صفة الحج، وقد أكثر العلماء قديما وحديثا من الكتابة حول مناسك الحج، وبينوا ماذا يفعل الحاج في هذه المشاعر، ولا شك أن فيها شيء من الاختلاف بين العلماء، ولكن لكل اجتهاده. وأصح الأقوال ما وافق الدليل، والأدلة واضحة، والسنة محفوظة قولا وفعلا، والاختلافات التي وقعت بين الصحابة ومن بعدهم مجال للاجتهاد. فمن الاختلافات الاختلاف في أي الأنساك أفضل، فالإمام أحمد يختار أن أفضل الأنساك التمتع، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك يختار القران، والشافعي يختار الإفراد، وفي رواية عنه القران. وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فابن عباس يرى التمتع ويلزم به، حتى أنه يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، فهو يوجب هذا التمتع. ويسمى هذا أيضا الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. واختلفوا أيضا في حكمه، هل يجوز إذا أحرم بحج أن يفسخه ويجعله عمرة؟ ففي ذلك خلاف كبير. وسبب ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 17 صحابيا أنه أمرهم بالتحلل وقد كانوا مفردين، حيث لم يكن معهم هدي، وامتنع الذين معهم هدي أن يتحللوا. فلذلك رجح بعض من العلماء الفسخ، بل يكاد بعضهم أن يلزم به، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد لما ساق الأحاديث التي في الأمر بالفسخ يقول: ليس لأحد عذر في تركها، فإنها صريحة في الأمر بالفسخ. ومع ذلك فالمسألة محتملة للأقوال، وذلك لأن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون بالإفراد، وكان عمر ينهى عن التمتع ويأمرهم بأن يعتمروا في سفر مستقل، ولعل عذره خوفا من تعطل الحرم من الطائفين، هكذا اعتذروا عنه. فهو لا يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا، ولكن مع ذلك يقول: إذا أمرناهم بالعمرة في هذا السفر، سافروا سفرا واحدا وقضوا فيه حجا وعمرة، واكتفوا بهذا السفر عن سفر آخر للعمرة، وتعطل البيت بقية السنة، فإذا منعوا فإنهم يقتصرون على الحج في سفرتهم، ويأتي بعضهم في شهر صفر، وبعضهم للعمرة، وبعضهم في شهر ربيع للعمرة الذين لم يعتمروا، وبعضهم في جمادى، وبعضهم في رجب، وبعضهم في رمضان، فتبقى المشاعر والبيت الحرام معمورا بالزوار. هذا عذره، ولكن إذا ثبت الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على قول كل أحد. فابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، أو يرى أن من أتى البيت فطاف به وسعى فقد حل ولو لم ينوي التحلل. فاحتجوا عليه بأن أبا بكر وعمر ينهون عن التمتع، ينهون عن العمرة مع الحج، فاشتهر عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد. هناك أيضا خلافات أخرى في كثير من المناسك، ولكن إذا اتضح الدليل فالمسلم يتبع الدليل مع من كان ولا يتعصب لمذهب من المذاهب. الآن نقرأ بقية كتاب النكاح، كتاب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى قدرها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل، ثم بقر، ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ هزيلة، وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وتسن العقيقة، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية.
هكذا لخصوا بعد ذكر الحج، قسموه إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالقسم الأول الأركان: ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو الذي لا يتم إلا به، أو ركن الشيء جزء ماهيته، أي البعض منه، والذي باجتماع الأركان تتم الماهية. هكذا ذكروا أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. فأما الإحرام فلا خلاف في أنه ركن، وذلك لأنه نية النسك وليس الإحرام هو اللباس، بل الإحرام هو النية، يعني أن يدخل بقلبه في النسك ثم بعد دخوله فيه يشعر بأنها حرمت عليه المحظورات وأنه تلبس بهذه العبادة، فهو مثل الإحرام بالصلاة. معلوم أنه إذا أحرم بالصلاة حرم عليه الالتفات وحرمت عليه الحركة والمشي وحرم عليه الأكل والشرب وحرم عليه الضحك وحرم عليه الانصراف عن القبلة وأشباه ذلك. فكذلك نقول إذا دخل في النسك أي في الحج أو العمرة فإنها تحرم عليه هذه المحظورات، فيحرم عليه تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب وقص الشعر وقلم الأظفار مثلا إلى آخرها. فالإحرام هو النسك، هو النية التي يعزم بقلبه على أنه داخل فيه. وقد تقدم حكم ما إذا أحرم قبل أن يأتي الميقات وأن ذلك جائز، وحكم ما إذا أحرم بالحج قبل أن تدخل أشهره كما لو أحرم في آخر رمضان بالحج وبقي محرما إلى يوم النحر، فإن ذلك جائز مع الكراهة. والسبب الصحيح أنه ينعقد الإحرام قبل الميقات. وقد روي أن عبد الله بن معمر لما انتصر في وقعة نهاوند نذر أن يحرم منها إلى مكة، فعقد الإحرام من خراسان وجاء بإحرامه مسيرة أكثر من شهر إلى أن حل إحرامه بالعمرة بعدما تحلل، وكان ذلك في عهد عثمان، ولكن عثمان لامه لأنه شق على نفسه. وكذلك كثير غيرهم من الذين أحرموا قبل الميقات بمدة، وقد تقدم أي قبل سطر يقول غيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات. لكن قد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دوائرة أهلك، وظاهره أنه يحرم من حين يخرج من بيته مسافرا. ولكن ابن عباس ومن قال بهذا أرادوا أن تنشئ لهما سفرا، أن يكون سفرك من البيت إلى الحرم لأجل الحج أو لأجل العمرة، فهذا هو الذي يكون أجره كاملا. وأما الذي يسافر لغرض ثم يعتمر في طريقه فهو وإن كانت عمرته مجزئة لكنها أنقص أجرا ممن لم يسافر إلا للعمرة. الذين مثلا يسافرون لغرض كتجارة أو زيارة أو احتفال مثلا أو حضور مناسبة في مكة أو في جدة أو في الطائف، ثم يقولون إذا وصلنا ذلك المكان نأخذ عمرة، نقول عمرتهم مجزئة ولكن ليست مثل عمرة الذي ما حمله على السفر إلا أداء العمرة، فإنها أكثر أجرا. أما الوقوف بعرفة فلا شك أنه ركن، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذلك لأن الناس الحجاج يجتمعون فيه في عرفة يوم عرفة، فالذين يفوتهم الوقوف بعرفة يفوتهم الحج الذي هذا حده وهذا من يعني آخره. إذا طلع الفجر يوم النحر فقد فات وقت الوقوف، فمن جاء بعد ذلك فاته الحج. وأما الركن الثالث فهو الطواف، ولا خلاف أيضا أنه ركن، ودليله قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، فهذا أيضا ركن. وأما طواف القدوم فإنه سنة في حق المفرد والقارن، سنة أن يطوف إذا قدم، وذلك الطواف تحية المسجد أو تحية مكة، طواف القدوم. وأما السعي بين الصفا والمروة ففيه خلاف، هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ فاختار الإمام أحمد في المشهور عنه أنه ركن، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. كتبه يعني فرضه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إنه واجب قالوا: إن الله تعالى نفى الجناح عن من لم يفعله، ونفي الجناح لا يدل على الركنية ولا على الوجوب، في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد استشكل هذه الآية عروة رضي رحمه الله فقال لعائشة: ما أرى السعي واجبا، لأن الله قال فلا جناح عليه، أي فلا حرج عليه إذا تطوف بينهما، فكأن التقدير لا حرج عليك إذا تطوفت، فلم يكن فيها أمر بالتطوف. وأجابت عائشة بقولها: لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وأيضا استدل على الركنية بأن الله تعالى جعل الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر هي المعالم التي لها أعمال، أي التي لها أعمال تختص بها، فكل مشعر من المشاعر فله عبادة تخصه. فإن مثلاً المشاعر والشعائر يعني تنقسم إلى أقسام، فنقول مثلا عرفة مشعر من مشاعر الحج ولكنه ليس بحرام، ومنى ومزدلفة مشعران وحرمان، وادي محسر حرم وليس بمشعر، وادي عرنة ليس حرما وليس مشعرا. فهذه المشاعر لكل مشعر عبادة، فمشعر عرفة له عبادة، ومشعر مزدلفة له عبادة، ومشعر منى له عبادة، فكذلك مشعر الصفا والمروة لها عبادة، عبادتها هي السعي، السعي بينهما. ثم قد ذكر في الحكمة في ذلك أنها إحياء لما فعلته أم إسماعيل، فإنها لما نفد الماء رقت على الصفا ونظرت، ثم سعت وصلت إلى المروة ثم نظرت، وهكذا حتى تمت سبعة أشواط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأجل ذلك شرع السعي بينهما سبعة أشواط. وأما نفي الحرج فسببه أن المشركين كانوا قد جعلوا صنمين على الصفا والمروة، صنم على الصفا يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال لها نائلة، فكانوا يطوفون ويتمسحون بهذين الصنمين. فلما أسلم المسلمون ظنوا أن الطواف بهما لأجل هذين الصنمين، فبين الله أنهما مشعران، والمشعر لا بد له من عبادة، فعبادتهما هو هذا السعي، وهو عبادة لما فيه من الامتثال ولما فيه من هذا التعب ونحوه. نقول هذه أدلة من يرى أنه ركن، ومن يقول إنه واجب يستدل بأن الله تعالى رفع الحرج بقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويقول هذا لا يدل على الركنية وإنما يدل على الوجوب، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه واجب من الواجبات التي تجبر بدم. فنحن نفتي من أحرم نقول: يجب عليك ويلزمك أن تسعى، ثم إذا قدر أنه ترك السعي عجزا أو ترك بعضه تساهل ثم تحلل وخرج وصعب عليه الرجوع وفعل المحظورات، تساهلنا معه وأفتيناه بأنها واجبة وأنها تجبر بدم لمشقة الرجوع. كثيرا ما ترد أسئلة، وربما عرضت عليكم في الليالي الماضية، أن أناسا طاف سعى بعضهم أربعة أشواط ثم عجز وتحلل، أو سعى ثلاثة أشواط أو خمسة أشواط ثم عجز وتحلل ورجع إلى أهله. فمثل هذا نقول إنه قد ألغى إحرامه وقد فعل المحظورات، لبس المخيط وتطيب ووطئ أهله وفعل كل المحظورات، فكيف نلزمهم ذلك مع ذلك ونقول ارجع لأجل أن تكمل حجك عمرتك بهذا الطواف، وعليك فدية عن الوطء بدنا مثلا، وعليك فدية عن اللبس وعن تغطية الرأس وعن الطيب وعن التقليم وما أشبه ذلك، في ذلك شيء من المشقة. وكثيرا ما يحصل أيضا أنه تزوج بعد أن رجع، أو تزوجت المرأة بعد أن رجعت، فلو قلنا وربما أيضا أنه ولد لهما أولاد، فلو قلنا هذا عقد باطل والأولاد ليسوا يعني على ولادة صحيحة، لكان في ذلك شيء من المشقة. فلذلك نتساهل ونقول لمن تساهل وتركه عليك دم، اجعله كأنه من الواجبات التي تجبر بدم. وأما قبل أن يقع فإننا نلزم بإتمامه. واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، إذا مر على الميقات وجب عليه أن يحرم منه، فإذا جاوز الميقات وأحرم بعدما جاوزه فعليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. يقع سؤال كثيرا عن الذين يذهبون إلى جدة ثم يحرمون منها، فعليهم دم حيث أنهم تجاوزوا الميقات، سواء كان سفرهم برا أو جوا، يلزمهم أن يحرموا من الميقات. يحرم مثلا في الطائرة إذا هذا الميقات، ولو تقدمه بخمس دقائق أو عشر دقائق لإجاز، ويحرم من كان في سيارة إذا مر بالميقات. وإذا قدر أنه تجاوز الميقات ووصل إلى جدة ثم أراد أن يحرم، لازمه أن يرجع حتى يحرم من الميقات. فمن لم يرجع وأحرم بعدما جاوز الميقات فإن عليه دم، ولا يفيده رجوعه بعد الإحرام. لو وصل مثلا إلى الزيمة ثم أحرم منها ورجع بعدما أحرم إلى السيل ما سقط عنه الدم. أما إذا رجع قبل أن يحرم فإن عليه، إذا رجع قبل أن يحرم فإن عليه أن يحرم من الميقات ولا دم عليه. وهكذا إذا وصلوا إلى جدة عن طريق الجو ولم يحرموا نقول لهم أرجعوا إلى الميقات، إن أحرمتم من جدة فعليكم دم مجاوزة الميقات. الواجب الثاني الوقوف إلى الليل إن وقف نهارا. هكذا قدر الفقهاء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهارا ولم يدفع حتى غربت الشمس، فجمع فيها بين نهار وليل، فالذي ينصرف قبل أن تغرب الشمس يكون قد خالف السنة وترك واجبا، فعليه دم عن تعجله. إذا وصل إلى عرفة مثلا وقت الضحى ثم لما وصل إليها أقام فيها، ولما صلى العصر خرج منها، نقول إن رجع في الليل يعني بعدما غربت الشمس رجع إلى عرفة، أو رجع في النهار ثم مكث إلى أن تغرب الشمس فلا شيء عليه. وأما إذا استمر في ذهابه ولم يرجع فإن عليه دم جبران. أما من لم يأتي عرفة إلا في الليل فلا شيء عليه، لحديث عروة بن مضرس. وبكل حال هذه مسألة من المسائل الاجتهادية حملهم عليها الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. إذا جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل فليس له أن ينفر منها إلا بعد انتصاف الليل. فمن نفر منها قبل نصف الليل فعليه دم جبران. وأما إذا لم يأتها إلا بعد نصف الليل فلا شيء عليه. قد ذكرنا أنه يرخص للضعن والضعفة، ولكن الرخصة إنما كانت في آخر الليل، كانوا ينفرون يعني الضعن والضعفة إذا غاب القمر، والقمر في تلك الليلة التي هي ليلة العاشر لا يغيب إلا قرب آخر الليل، حين يبقى ربع الليل أو أقل يغيب القمر. فهذا هو الذي رخص لهم. وقد ذكرنا أن الرخصة ليست عامة وإنما هي للضعفاء، وأن الناس تساهلوا في هذه الأزمنة. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي منى ليلة 11 وليلة 12 لمن لم يتعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل، ليلتان لمن تعجل، ليلة 11 و12 إذا كان متعجلا، وليلة 13 إذا لم يتعجل. والمبيت بمنى هو البقاء بها طوال الليل، هذا هو الأصل. بعض العلماء يرخص في أنه يكفيه نصف الليل، فنرى كثيرا إذا جاء أول الليل جاءوا وفرشوا لهم سجادا وجلسوا على الرصيف يتحدثون، ثم إذا مكثوا ساعات 5 ساعات أو 4 ساعات ركبوا سياراتهم ودخلوا مكة، حيث أنهم مستقرون هناك. نقول إن هؤلاء ما باتوا، أصل المبيت هو النوم ليلا، وقد ذكروا أنهم لا يجدون مكانا في منى، أن منى امتلأت. والجواب أن نقول لهم ابنوا خيامكم في أقرب مكان تجدوه، سواء من جهة مكة أو من جهة مزدلفة، ولكم رخصة في ذلك حيث أنكم فعلتم ما استطعتم. فأما أن تستأجروا شقاقا مثلا أو فلل في مكة وتقيمون فيها نهاركم كله وتأتون في الليل 4 ساعات أو نحوها ثم ترجعون بقية نهاركم وبقية ليلكم، فما أنصفتم. أيام منى اسمها أيام منى، يجلس فيها الحجاج ليلهم ونهارهم، لأنهم في هذا المشعر، فهو مشعر من المشاعر يعمر بالذكر ويعمر بالتلبية في قبل التحلل ويعمر أيضا برمي الجمار وبالأذكار ونحوها، فكونهم يرجعون إلى مساكنهم إذا كانوا من أهل مكة أو إلى مكان استأجروها إذا كانوا من الآفاقيين، هذا فيه تساهل. نحن نفتي مثل هؤلاء إن نتسامح معهم، ولكن نقول إن هذا خطأ، فعلكم هذا يعتبر خطأ. الركن الواجب الخامس الرمي، رمي الجمار مرتبة، وقد ذكرنا أنه من السنن من المأثورة عن إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني مناسككم. ترتيبه أن يبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، وأن يرمي كل واحدة بسبع، وأن تكون السبع متعاقبات، فلا يرميها دفعة واحدة. لو رماها دفعة واحدة لكانت عن حجر واحد، لا بد أن تكون متعاقبة. وذكرنا أيضا وقتها، أن وقتها في يوم العيد النهار كله وآخر الليل للضعن، وأما الرمي في الليل فرخص فيه بعض المشائخ نظرا للزحام، وأما في أيام التشريق فاليوم الحادي عشر من الزوال إلى الغروب، ورخص بعض مشايخنا أيضا في الرمي ليلا، وكذلك في اليوم الثاني عشر لمن لم يتعجل يرميها قبل أن تغرب الشمس حتى يخرج إذا كان متعجلا، وأما إذا لم يكن متعجلا فرخصوا له أن يرمي في الليل. وأما في اليوم الثالث عشر فلا يمتد الرمي إلى ليلة أربع عشرة، بل ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. الواجب السادس الحلق أو التقصير، وقد ذكرنا أن الحلق أفضل وأن التقصير مجزئ، ولكن لا بد أن يعم الرأس يدور عليه كله وإن لم يأخذ من كل شعرة. الواجب السابع الذي هو الأخير طواف الوداع، واجب إلا أنه يسقط عن الحائض والنفس. هذه الواجبات من ترك واجبا منها فعليه دم، أما أركان العمرة فهي ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. في السعي خلاف كما في الحج، واجباتها اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. الإحرام من الميقات للآفاقي كالإحرام من الحج، أو الإحرام محل إقامته إذا كان خارج حدود الحرم. وأما أهل مكة فإن إحرامهم بالعمرة من خارج حدود الحرم، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم وكان خارج الحرم خارج الحدود، فدل لو كان يجوز لقال أحرمي من مكانك في الأبطح، مع العلم أيضا بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة وذلك لأن العمرة تسمى عمرة لما فيها من الزيارة، وكأنهم سموها لأنهم يعمرون بها البيت والمشاعر، يعني المطاف والمسعى يعمرونها، وقيل الاعتمار هو السفر. فالعمرة زيارة إلى مكة لأداء أعمال مخصوصة، ولذلك تصح في كل السنة. وأما الحج فلا يصح إلا في أشهر الحج الذي تقدم. ثم أهل مكة لا يحتاجون إلى سفر حتى يقال سافروا للحج، إنما ينزلون، يعني إنما هم في مكة. ويقول ابن عباس عمرتكم الطواف، أي أنكم قريبون من البيت فاعمروه بالطواف. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير. بقي عندنا يعقدون بابا في آخر الحج يسمونه باب الفوات والإحصار، اختصره المؤلف فذكر أن من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. قد روي أن بعض الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه جاءوا إليه محرمين في يوم العيد وإذا هو ينحر هديه، فقالوا يا أمير المؤمنين أخطأنا في الحساب، نحسب أن هذا اليوم هو اليوم التاسع. فأمرهم بأن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وأمر من لم يكن أدى الفرض أن يحج في العام القادم. فهذا ما يفعله من فاته الوقوف، من جاء إلى مكة بعدما طلع الفجر يوم العيد فاته الوقوف وتحلل بعمرة وأهدى إن لم يكن اشترط. كيف يهدي؟ لأنه يعتبر كمحصر، يذبح هديا يعني أقل الهدي شاة لمساكن الحرم. أما إذا كان قد اشترط بقوله فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل بدون هدي، يتحلل بعمرة. ومن منع البيت أهدى ثم حل، كما فعل الصحابة لما منعهم المشركون بالحديبية. وفي ذلك يقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من المراد بالمحصر؟ المحصر هو الممنوع الذي منع من دخول مكة. إذا أحرم ثم منع من دخول مكة فماذا يفعل؟ يذبح هديا ثم يتحلل، فإن فقده صام 10 أيام ثم تحلل. يقع كثيرا أن بعض الذين لا يرخص لهم في دخول مكة، يعني ليسوا من الكفار ولكن من المسلمين الذين متعاقدين الذين لا يمكنون من دخول مكة وأداء العمرة لسبب من الأسباب أو يمنعون من العمرة، وإن لم يمنعوا من دخول مكة رأيناهم ورآهم غيرنا يحرمون، وبعدما يسيرون مثلا 1 كيلو يمرون على المرور فيطلبون منهم التصاريح، هل عندكم تصريح من كفلائكم؟ هل عندكم رخصة بأداء هذا النسك؟ فإذا لم يكن عندهم تصريح منعوا ورجعوا. مثل هؤلاء عليهم أن يشترطوا عند الإحرام، عليهم أن يقولوا إن حبسني حابس فمح لي حيث حبستني، لأن هذا حابس وهو منعهم بدون تصريح وبدون إذن من كفلائهم. فإذا اشترطوا تحللوا، فأما إذا لم يشترطوا فلا يجوز لهم التحلل إلا بعد الذبح، أن يذبح أحدهم فدية ويتحلل، فإذا لم يجد بقي على إحرامه حتى بقي محرما إلى أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل، لأن الله جعل صيام 10 أيام قائما مقام الهدي، والله جعل على المحصر هدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فالإحصار هو منعهم من دخول مكة. وبعضهم قد يأتي بحيلة وهو أنه يحرم بثيابه، يجوز الإحرام بالثياب ولكن عليه فديتان، فدية عن تغطية الرأس وفدية عن لبس المخيط. فالفدية صيام 3 أيام و3 أيام، أو إطعام 6 مساكين عن تغطية الرأس وإطعام 6 مساكين عن لبس المخيط. وإذا كشف رأسه ولم يغطه فليس عليه إلا فدية واحدة. هذا قد يفعله بعض المحرمين، مثلا الذين يأتون على سياراتهم محرمين ويحبون أن يدخلوا عليها مكة، إذا كان مثلا واحدا ورآه المرور محرما أوقفوه في مواقف الحجز وقالوا له استأجر وادخل، فإذا رأوه غير محرم ظنوا أنه من أهل مكة وسمحوا له بالدخول، فإذا أحرم بثيابه سمحوا له بذلك مع أنه محرم. الإحرام بالثياب ينعقد لأن الإحرام هو النية، وبذلك نقول إنه يجوز للجنود وللعساكر أن يحرموا بثيابهم إذا كانوا سوف يقفون في المشاعر، يحرمون ولا يمنعهم مدراءهم ورؤساءهم من التلبية، يستطيعون أن ينظموا السير وأن يقوموا بأعمالهم وهم يلبون، إلا أن عليهم فديتان: فدية عن تغطية الرأس وفدية عن اللباس، صيام 3 أيام و3 أو إطعام 6 مساكين و6. يعتذر كثيرا ما نسمع أن كثيرا من العساكر يقول: إنني دائما أحضر المشاعر، ولي 10 سنين 15 سنة وأنا أحضر ولم أقدر على الحج، يمنعني رئيسي أن أحج. فنقول له: هل أنت تقف في المشاعر؟ يقول: نعم، نقف معهم في منى يوم التروية، ونروح معهم إلى عرفة وندبرهم، ونقف بعرفة إلى اليوم إلى أن تغرب الشمس، ونسير مع من يسير من عرفة إلى مزدلفة ننظم السير، ونبيت أيضا بمزدلفة، ثم ننتقل إلى منى ونقيم فيها أيام منى ننظم الناس. نقول لهم: أنتم قد وقفتم في المشاعر، فما عليكم إلا أن تؤدوا الحج، يبقى عليكم الطواف والرمي، ووقته واسع، الرمي يمكنكم أن ترموا في الليل، إذا هجعت الطلبات تأخذ جمرات وتذهب وترمي الجمرات، والطواف لو أخرته مثلا أسبوعا أو 10 أيام تقدر أن تطوف بعد ذلك وتسعى، إذن فلا حرج عليك في أن تحج وأنت محرم بثيابك. يقول: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. إذا أحرم بالحج ولكن صد عن عرفة، إما بمرض حصل له أو بحادث حصل له، تحلل بعمرة ولا دم عليه، معنى أنه يذهب ويطوف ويسعى ثم يتحلل. بعد ذلك ذكر الأضاحي، أكثر المؤلفين يؤخرون الأضاحي مع كتاب الأطعمة، وذلك لأنها من جملة الذبائح التي تذبح وتؤكل، كما في مختصر الخرقي وفي المغني والكافي وغيرها، وكذلك في مؤلفات المؤلفين الآخرين. ولكن الكثير من الحنابلة ألحقوها بالحج، وذلك لأنهم تكلموا على الهدي، والهدي يتبع الحج، فلما تكلموا على الهدي ألحقوا به كل ما له صلة به من الذبائح. وقد ذكرنا أن ما يذبح بمكة 4 أنواع: النوع الأول الهدي الذي ذكر في قول الله تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وفي قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وفي قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الهدي كان معمولا به قبل الإسلام، كان الجاهلية يهدون إلى البيت، فكان أحدهم إذا توجه إلى البيت قطع من ماشيته قطيعا من الغنم أو من الإبل أو نحوها، وجعل في رقابها قلائد حتى لا يتعرض لها، وساقها ولم يركبها احتراما لها. فإذا أتى إلى البيت وكمل نسكه نحرها. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى هديا لما كان في عمرة الحديبية، وأهدى هديا لما كان في عمرة القضاء، وأهدى مع أبي بكر أرسل لما حج أبو بكر هديا، وأهدى أيضا لما حج حجة الوداع 70 بدنة من المدينة و30 جاء بها علي من اليمن فتمت 100 بدنة، وأهدى غيره أيضا من الصحابة. ذكر الله تعالى الهدي بقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم النوع الثاني هو دم التمتع والقران، فهو أيضا يذبح بمكة لا يجوز الخروج به عنها، ومع ذلك يجوز الأكل منه كما يؤكل من الهدي، يدخل في قوله فكلوا منها. النوع الثالث جزاء الصيد، إذا أتلف صيدا وفرض عليه أن يذبح بدله فإنه يذبحه ولكن لا يأكل منه بل يكون لمساكن الحرم. والنوع الرابع دم الجبران، إذا ترك واجبا من الواجبات وألزم بأن يذبح دما، كما إذا ترك الرمي أو ترك الطواف أو أحرم بعد الميقات وقلنا عليك دم، فإن عليه أن يذبح دما ويجعله لمساكن الحرم ولا يأكل منه. أما الأضحية فإنها ليست خاصة في مكة بل في القرى، وهل على الحاج أضحية؟ ذكر بعض العلماء أنه ليس عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة لما كان في المدينة يضحي بكبشين، ولكن لما حج اكتفى بذبح الهدي عن الأضحية. وأطلقت عائشة على دم التمتع أنه أضحية، قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، قالت دخل علينا بلحم بقر، فقيل من هذا؟ فقالوا ضحى عن نسائه بالبقر. ولكن اسم الأضحية خاص بالنسيكة التي تذبح بمناسبة عيد النحر، وتذبح في القرى وفي المدن وفي البوادي وفي سائر الأماكن، يذبحها كل من عنده قدرة ومن تيسرت له، فهي سنة مؤكدة. وذهب بعضهم إلى أنها واجبة على أهل اليسار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. ولعل هذا من باب الزجر. والدليل أيضا أنه على أنها غير واجبة أنه صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيتين، إحداهما قال عن محمد آل محمد، والثانية قال عن من لم يضحي من أمة محمد، من لم يضحي، فيدل على أن هناك من لم يضحي ولا بد أن يكون عندهم قدرة، ولكن كان لهم مانع أو عذر أو نحو ذلك، يكره تركها لقادر. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها يتساهل بعض البوادي الذين لا يصلون فيذبحونها ساعة ما تطلع الشمس أو ساعة ما تنتشر قليلا، وهذا خطأ، لا تذبح إلا بعدما يذهب قدر صلاة العيد والخطبة، يعني أو الخطبتين، نقول مثلا بعد طلوع الشمس 5 دقائق يخرج وقت النهي، صلاة العيد تستغرق 10 دقائق، الخطبة تستغرق أيضا على الأقل 15 دقيقة، فهذه نصف ساعة، أي بعد إشراق الشمس بنصف ساعة يدخل وقت الذبح. أما منتهاه ففيه خلاف. المشهور عند أكثر فقهاء الحنابلة أنه 2 من أيام التشريق، مأثور عن الإمام أحمد أنه قال أيام الذبح 3 عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن أيام التشريق كلها ذبح، أي يوم العيد و3 أيام بعده، فإذا غابت الشمس في ليلة 14 خرج وقت النحر، وقت ذبح الأضاحي. يقول ولا يعطي الجزار أجرته منها، ورد ذلك في حديث علي في الهدي، يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وألا أعطي في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. الجزار يذبح مثلا ويسلخ ويقطع اللحوم ونحو ذلك، فهو يتعب ويحتاج إلى أجرة إن لم يوجد متبرع، فلذلك يعطى أجرته من غيرها، وإذا أعطي منها فإن ذلك يعتبر صدقة. لا يجوز بيع شيء من أجزائها، بل يتصدق بها أو تؤكل، حتى جلدها يجوز الانتفاع به أو يتصدق به ولا يجوز بيعه، وإذا تصدق به على المساكين وباعوه جاز ذلك. الهدي والأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وأفضلها أفضل الهدي والأضاحي هو الإبل، أفضل ما يهدأ، ومع ذلك قد تفضل الغنم لأنها أهنأ وأقرب إلى أن يؤكل لحمها، ولكن قالوا أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولعل السبب في ذلك كثرة اللحم، أن الإبل أكثر لحما ثم تليه البقر ثم الغنم، وهذا في من أهدى يعني أهدى كاملا، فإذا أهدى بعيرا كاملا فهو أفضل مما إذا أهدى شات. يقول الذي يجزئ من الظأن هو الجذع الذي تم له 6 أشهر، إذا تم 6 أشهر أجزأ عن الأضحية وكذلك عن الفدية ونحوها. وأما في غيره فلا بد أن يكون ثنيا. الثني من المعز هو الذي تم له 1 سنة، لأنها تنبت ثنيته من الأسفل. والثني من البقر هو الذي تم له 2 سنة، إذا فتحت فمها وجدته قد نبتت لها ثنيتان طويلتان بدل الأسنان الصغيرة. الثني كذلك من الإبل ما تم له 5 سنين، يعني ما تنبت الثنايا إلا إذا تمت له 5 سنين. يقول الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، إن كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا كثيرا، ولكن الأصل أنه هو الذي ينفق عليهم، ولو كان بعضهم قد بلغ أشده لما كان هو رئيسهم كان هو الذي يدفعها، فهو الذي يتوقف عن أخذ الشعر. إذا كان مثلا صاحب البيت سوف يذبح أضحية ويجعلها عن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، عن زوجتيه مثلا وعن بناته وعن أبنائه، ولو كان بعضهم ابن 40 سنة أو 50 أو 20، فمن الذي يتوقف عن أخذ الشعر؟ الذي يتوقف هو الرجل المالك الذي يدفع الدراهم. البدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن 7، يعني الصحيح أنها تجزئ عن 7 شياة. معلوم مثلا أن الإنسان إذا ذبح بشاة جاز أن يشرك فيها أبويه أو بعض أقاربه، فيقول اللهم تقبلها عني وعن أبوي مثلا، فهل كذلك سبع البقرة أو سبع البدنة، يعني أنه يجعله عن أبويه عنه وعن أبويه؟ هذا هو الصحيح، لأن السبع البدنة عن 7 شياة، قد يكون لحمها أكثر السبع أكثر من لحم الشاة. بعد ذلك ذكر ما لا يجزي، ما لا يجزي من الأضاحي فلا تجزي الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني الهزال هو الضعف، بحيث أنها لضعفها ليس فيها مخ في عظامها من الهزال والضعف، ويكون ذلك عن قلة التغذية ونحوها. يعرف ذلك بقلة الشحم في ظهرها مثلا وبقلة اللحم، وكذلك العورة البين عورها التي ذهبت إحدى عينيها إما ببياض يمنع النظر، وإما انفقأت العين ولم يبق لها جرم، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح سواء كان في يدها العيب أو في رجلها، ولا التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني عادة البهيمة إذا كبرت وأسنت فمن آثار الأكل تتآكل ثناياها تنثلم وتنمحي قليلا قليلا إلى أن لا يبقى إلا أصولها، يدل على أنها قد كبرت. فإذا ذهبت ثناياها من أصلها فلا تجزي. كذلك إذا ذهب أكثر الأذن أو القرن، إذا قطع أكثر الأذن أو القرن، ورد في ذلك أحاديث، وورد النهي عن المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء ونحوهن، ولكن قد يقال إن هذا لا يقلل من قيمتها، يعني قطع الأذن أو قطع القرن، وربما أنه قد يرفع من ثمنها، ولكن إذا عرف أنه ورد في هذا النص فتتجنب لأجل أن تكون الأضحية كاملة. أما إذا قطع قليل من الأذن أو شقت، يعني شق أعلاها شقة ولم يذهب منها شيء، وكذلك القرن إذا أخذ غلافه وبقي أصله، فلعل ذلك لا ينقص من قيمتها. نكمل الباقي بعد الصلاة إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. النحر هو طعنها في أصل الرقبة مما يلي الجثة، وهو يختص بالإبل لأن عنقها طويل فتطعن في الوهدة التي في أصل العنق بين الرقبة وبين النحر. هذا هو الأصل، استدل عليه بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. السنة أن تكون الإبل عندما تذبح، عندما تنحر، معقولة يدها اليسرى وهي قائمة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. كانوا يصفونها صفوفا ثم يعقلون من كل واحدة يدها اليسرى فتكون قائمة على ثلاث، ثم يمسكون رأسها بحبل حتى لا تنفر، ويلون رأسها إلى جانبها، ويمسكون أو يربطون أيضا قوائمها بحبال، فإذا طعنت وماتت سقطت، وهو معنى قوله فإذا وجبت جنوبها. وبعضهم يعقلها وينحرها وهي باركة إذا لم يكن عنده من يمسكها. مر ابن عمر على رجل ينحر إبله أو بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياما معقلة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبكل حال هذا من السنن، ولكن إذا عجز عن ذلك جاز أن ينحرها وهي باركة. وهل يجوز ذبحها في أصل الرقبة في أصل الرأس؟ الصحيح الجواز، لو ذبح الإبل في أصل الرأس مما يعني في أصل الرقبة مما يلي الرأس لأجزأ ذلك، لأنه حصل بذلك نحرها وإماتتها. أما غيرها
البقر والغنم فإنها تذبح، ترجع على جنبها الأيسر وتستقبل بها القبلة وتذبح في أصل الرأس. البقر في أصل الرأس والغنم ظأنا أو معزا في أصل الرأس، ولو نحرت أجزاء، لو نحرت الشاة مثلا في أصل الرقبة وكذا البقرة أجزأت، ولكنه خلاف الأولى. يقول عند الذبح: اللهم هذا منك ولك، يعني أنت المتفضل به ونحن نذبحه لك، يعني رضا لك، وإن كان الذي يأكله هم الإنسان. ولذلك قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تعالى غني عنها وعن لحومها وعن دمائها، ولكن امتحنكم واختبركم بذلك حتى يعلم من يمتثل ومن يطيع. وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا، هكذا ورد عن كثير من الصحابه: ثلث لاهله، ثلث الاضحيه مثلا وكذا الهدي، والثلث الثاني يهديه لاقاربه ولجيرانه ولو كان عندهم يعني أضاحي، والثلث الآخر الثالث يتصدق به على المساكين والضعفاء وذوي الحاجات، يلتمسهم ولو كانوا بعيدا. في هذه الأزمنة تكثر الأضاحي وتكثر الهدايا، ففي مكة يضيع كثير منها، وبالأخص في يوم العيد يحرق أو يدفن. ولكن هناك شركات تتقبله وتذبحها ثم تسلخها وترسل بها إلى بلاد بها حاجة بعيدة أو قريبة، وهناك أيضا من يأخذها يثلجها في ثلاجات وينتفع بها كما في الجمعيات الخيرية. يوجد زرنا بعض الجمعيات قبل أسبوعين أو ثلاثة، وجدنا أضاحي عندهم موجودة إلى الآن في الثلاجات، يوزعون منها كل يوم عددا، وذلك لأنهم رأوا أن في كثير من القرى ذو حاجات وفقراء ومساكين، فكانت هذه الثلاجات التي تبرع بها المحسنون سببا في حفظها عن التعفن والتغير والانتفاع بها عند الحاجة. فإن يقول: يسن أن يحلق بعدما يذبح أضحيته تشبها بذبح الهدي. في مكة إذا رمى ذبح ثم حلق، فقالوا: أنت في بلدك إذا ذبحت أضحيتك فإنه يسن أن تحلق رأسك، وذلك لأنه منهي عن حلق رأسه في أيام العشر. فإذا انتهت وذبح أضحيته تشبه بالحجاج في الحلق، وإذا كان حديث عهد بالحلق فليس بلازم. لو أكل الأضحية كلها إلا قدر أوقية، يعني الأوقية مثلا يعني قدر قبضة اليد، تصدق بتلك الأوقية جاز. فإن أكلها كلها ولم يطعم منها شيئا ضامنا بعضا منها يتصدق به، ولو أن يشتري مثلا من جزارين قدر الأوقية يتصدق بها. ذكرنا أن من أراد الأضحية فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته بالعشر. حديث أم سلمة في ذلك: إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. والحكمة في ذلك التشبه بمن ساق الهدي، أنه يحرم ويتجنب أخذ شيء من شعره، فكأن المضحي عزم على أن يدفع شيئا من ماله كالهدي، ولكن إن فعل فلا شيء عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية. لو أنه معتاد فلا يمنعه، وكثير من الذين ابتلوا بحلق اللحى يوميا مثلا أو كل يومين يقولون لا نستطيع أن نصبر عن ذلك، فلذلك بعضهم يترك الأضحية التي تحرمه من حلق لحيته، فيجمع بين معصية وبين ترك طاعة، وبعضهم لا يصبر فيقدم على حلق لحيته مع كونه يريد الأضحية. فنقول له: عود نفسك الصبر، اصبر عشرة هذه الأيام، لعل ذلك يكون سببا في أن يفتح الله عليك وأن يهديك فلا ترجع إلى هذه المعصية. بعد ذلك ذكر العقيقة. العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود. إذا رزق الله الإنسان مولودا فإنها نعمة من الله، فيكون عليه أن ينسك عنه نسيكة، واختلف في حكمها، فأكثرهم على أنها سنة لا تصل إلى الوجوب، وذهب بعضهم إلى وجوبها عند القدرة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. اختلف في معنى مرتهن، فقيل إنه مرتهن عن الشفاعة لوالديه إذا لم يعق عنه، وقيل إنه مرتهن عن برهما أو عن خدمتهما وطواعيتهما. وبكل حال فإن هذا دليل على آكديتها. ثم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام يعني الصبي الذكر يذبح عنه شاتان مكافئتان، يعني تجزئان في الأضحية مع السلامة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية ولا في الهدي. وعن الجارية يعني الأنثشات. ثم ورد أيضا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بمعنى أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود